بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 88، فقه الجواب. قال المؤلف وفقه الله: قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في السجن، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فأجابهم يوسف عليه السلام بقوله: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ما هو الشاهد في هذه الآيات؟ يعني قبل أن يجيبهم على سؤالهم نظر إلى حاجتهم إلى أمر التوحيد، وأن إجابتهم إليها قبل أو نصحهم بذلك أولى مما سألوا عنه، ثم يجيبهم عما سألوا. قال علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في ذكر فوائد الآيات، ومنها أن يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف عليه السلام لما سأله الفتيان عن رؤياهما وكانت حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من كل شيء قدمها، انتهى. واستدل بدليل آخر، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال ابن دقيق العيد: ذكر في فوائده الزيادة في الجواب عن السؤال. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: قوله الحل ميتته زيادة عن الجواب، يعني ويسأل عن الطهارة بماء البحر، فأجابه على سؤاله وزاد حكم ميتة البحر. قال: زيادة عن الجواب، وذلك من محاسن الفتوى بأن يأتي بأكثر مما يسأل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه. وقد يؤكد هذا بظهور الحاجة إلى هذا الحكم، لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته، مع ما تقدم من تحريم الميتة أكثر توقفا. فالسؤال عن الحكم الأول يظهر الحاجة إلى معرفة الحكم، يعني معناه أنك تفقه من حال السائل، تنظر إذا سأل عن مسألة وأنت ترى أن حاجته إلى غيرها أولى، فقبل أن تذكر جواب سؤاله تنبه وتذكر له ما يحتاج إليه ما هو أهم. وانظر إلى عبد الله بن عمر لما جاءه رجل يسأل، ولكن سؤاله ليس فقهيا، إنما أراد التشنيع على عثمان رضي الله عنه، يسأله هل حضر بدرا، ويسأله هل فر يوم أحد، ويسأله عن بيعة الرضوان. فلما أجابه قال له خذ معك هذه، وأجابه عن كل شبهاته التي في رأسه لأنها هي الأهم. أما غيابه يوم بدر فبأمر النبي عليه الصلاة والسلام لتمريض ابنته، وأما يوم أحد فقال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما يوم بيعة الرضوان فما كانت البيعة إلا من أجله، وبايع عنه النبي عليه الصلاة والسلام بيده، فبدلا من أن يأخذ تلك الكلمات أتى له بما هو أهم ويدفع هذه الشبهات. وسأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يلبس المحرم، قالوا الجواب واسع، لو عدد له يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، فحصر له ما لا يلبس لأن ما يلبس أكثر. فقال لو لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس إلى آخره، هذا كله من فقه الجواب. جاء إنسان يسألك عن حكم البصاق في المسجد، البصاق معروف أنه خطأ، وأنت ترى عليه حرزا أو تميمة، عن ماذا تبدأ تجيبه؟ تجيبه عن حرز وتميمة، وأن هذا لا يجوز تعليقه، وأن هذا شرك بالله، وأن والدليل كذا وكذا، وتجيبه على سؤاله وهكذا. جواز الأدب 89، جواز التزكية والإفصاح عن العلم للحاجة، يعني هذا لا يدخل في قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، يعني إذا ذكرت ما عندك من الخير، لأن الناس لا يعلمون ما أنت عليه من الخير، وأردت ترغيبهم في ذلك لا لرفعة في قلوبهم ولا ثناء ولا طلبا لثنائهم ولا مصلحة دنيوية، إنما أردت تعريفهم بالخير وترغيبهم فيه ومعرفة قدر، معرفة القدر لمن يجهله كما حصل في شأن عثمان، فهذا لا يدخل في التزكية الممنوعة. قال خليل الرحمن عليه السلام لأبيه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وقال الهدهد لسليمان عليه السلام أحطت بما لم تحط به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 سورة، الأثر فيه 74 أو 70 سورة، تأكدوا منه. والنور 70. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة. جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرا وإعجابا. فما هو الشاهد في هذا الأثر؟ أنه ذكر علمه بكتاب الله وما هو عليه من الخير، وهذا للحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب. من هو الذي يقول فلقيت عمر بن الخطاب؟ أبو هريرة. فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب يا أبا هر. فعدت فشربت، ثم قال: عد فعدت فشربت حتى استوى بطني من شدة الجوع، قد عطف بطنه، فصار كالقدح. فلقي عمر وذكرت له الذي كان من أمري، كان فلقيته، وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. وقال عمر: وقال عمرو بن سعيد بن أبي العاص لأبي شريح العدوي في الكلام في حرمة مكة: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان يقول: سلوني عن علم القرآن والمناسك فإني عالم بهما. يعني هذا ليس من التزكية المذمومة، بل هذا من باب ذكر ذلك للحاجة. لو أن إنسانا نزل إلى بلدة مثلا، خرج الناس دعوة، ومعه في هذه القرية مثلا أيام، يومين، أسبوع، شهر، والناس ما هم حوله، فإذا ذكر للناس بسبب ما هم فيه من الإعراض ما عندهم الخير حتى يستفيدوا، ليس من باب التزكية. وقصده ذلك، قصده أن يعرف الناس بالخير حتى يقبلوا ويستفيدوا. وإلا فالإنسان ينبغي أن يخفي عمله، هذا هو الأصل، يخفي عمله ولا يتكلف، لا يتكلف من التكلف الذي ربما كنا نفعله، أن البعض منا إذا كان يحفظ في كتاب يغطي الكتاب من خارج حتى لا يعرف ما هو العنوان الذي يحفظ فيه، لا في داعي لهذا، تكلف اجعله مفتوحا، ربما رأك غيرك أنك تحفظ في هذا الكتاب فيرغب في حفظه ويجتهد وينشر، لا حاجة إلى أن تغلفها من أجل لا يعرف عند الناس ما الذي تحفظه. أمور العلم معروفة، والمحفوظات التي يحتاج إليها طالب العلم معروفة. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله لما أنكر قول سفيان لا يستغني به لمعنى قولي عليه السلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال الشافعي نحن أعلم بهذا من سفيان، يعني معناه أنه يستغني به، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يستغني بالقرآن، ولكن الشافعي يقول لا، المراد به معناه التحسين الصوت بالقرآن وتزيينه. فلما قال سفيان ذلك القول قال نحن أعلم بذمه. وهكذا ذكروا من هذا الباب قول عثمان لما حاصره من حاصر من الخوارج وجعل يذكر بما هو عليه من الفضل، لا رياء ولا كبرا ولا تفاخرا، وإنما ليعرف أولئك الحمقى من الخوارج قدره، فقال على ما يقتلونني، والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، والله ما قتلت نفسا محرمة ولا ارتدت عن ديني. وقال ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من حفر بئر رومة وله الجنة، أو من اشتري بئر رومة وتكون دلوه من جملة الدلاء اشتريتها بخالص مالي، إلى غير ذلك مما ذكر من المناقب، جهز جيش العسرة، فذكر هذه الفضائل للتعريف بما هو عليه من الخير عند قوم ما عرفوا قدره وتجرأوا على سفك دمه وحصاره. فإذا ذكر الإنسان مثلا ما يدعيه الآن أصحاب الاحتفالات البدعية من أن هذا الفعل من محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرمون من لم يحتفل ببدعتهم وضلالتهم أنه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قدح في من؟ في الصحابة ومن سار على نهجهم. فإذا قال الإنسان نحن أحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، والناس يعرفون هذا الآن، من هم الذين يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينشرونها بالمجتمعات، من هم الذين يحافظون على الصلوات في الجماعة، من هم الذين يحافظون على العلم وينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة، وأما هؤلاء أهل البدع فإنهم يتخذون البدع والاحتفالات بها مواسم للموائد ومواسم للأغراض السياسية ومواسم لنشر البدع والخرافات وتزيين ما هم عليه من الباطل. وإلا فانظر كيف حالهم في عبادتهم، كيف حالهم في عقيدتهم، كيف حالهم في معاملاتهم وأخلاقهم، هل من حب النبي صلى الله عليه وسلم التراقص بالمسجد؟ بعضهم يتراقصون في المساجد ويجعلون قصائد ترحيبية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر موالدهم، يقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل، كل من حضر المولد واحتفل معنا وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من الذي يغفر الذنوب؟ الله. قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يغفر الذنوب، النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه يدعو ويقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. الحديث. فهم ينشطون في البدع، ينشطون في البدع وإحيائها، ويتخذونها موسما للترويج لضلالاتهم وبدعهم. وما حكم حضور الموالد هذه المبتدعة الاحتفالات؟ شهادة للزور، شهود للزور، لقول الله تعالى في صفات عباد الرحمن محذرا، هذا تحذير لكل من يشهدها، قل الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، فحضور مجالس أهل البدع من شهادة الزور، وحضور مجالس أهل البدع والاحتفالات بالموالد يعتبر رضا ببدعتهم وإقرارا لهم، وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا. وهكذا من حضر مجالس الرافضة وأيدهم على باطلهم فهو مقر لهم على إفسادهم وشرهم، على نهب الأموال، أموال تنهب. كل أصحاب المحلات إذا جاء أول ربيع أول المولد كل واحد يخاف على ماله، هات 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 حق المولد، من أين لك هات حق المولد؟ في أي كتاب وفي أي سنة هذه حق المولد؟ إلا في سنة إيران، في سنة الرافضة. أما سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قال إني لأرجو أن ألقى الله ولا أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا دم ولا مال. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.